يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصل الكلام بنا إلى الآية 69 والآية 70 من من سورة الآية 69 و70 بالاستدلال. خلنا نقرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. الأنفال 57-58. الكلام فعلا ولا زال في كتاب الجهاد وفي باب الجهاد. وهاتان آيتان كريمتان من سورة الأنفال تدلانا على وترشدانا على حكمين في باب المعاهدات الحربية. تعلمون أنه يعني الحالة الطبيعية إما أن يكون المقابل الذي أمامك الكافر إما أن تكون معه في حرب كما ذكرنا في الآيات السابقة، وإما أن تكون شنو بينك وبين الآخر الكافر الذمي معاهدة، وهذه المعاهدة تحفظ العلاقة بين الطرفين، يعني بين الدولة الإسلامية وبين الكافرين. هاتان الآيتان تنظم هذه العلاقة وتذكر بعض الأحكام التي تتعلق بهذه العلاقة بين كما قلنا الدولة الإسلامية وبين الكافرين. الحكم الأول طبعا الحكم الأول، وهاتان الآيتان يعني ما يتبين بهم المراد بقوة إلى ما واحد ترى الآيات التي قبلها. تفضل مولانا.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام. لذلك لابد من قراءة الآيات التي قبل 57 و58 من الأنفال. الآيات التي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير. الآيات السابقة التي عليها اللي هي 55 56 57، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بعدين تجي الآية فإما تثقفنهم، واضح إن شاء الله. فإذا الآية تتكلم عن الكافرين رقم واحد، وهؤلاء الكافرين بين الدولة الإسلامية وبينهم عهد، أي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار المعاهدة مع الدولة الإسلامية يقوم بها النبي أو الإمام أو من ينوب عن النبي وعن الإمام. تقول الآيات السابقة عليها الذين عاهدت منهم، إذن أكو عهد. ثم ينقضون عهدهم، هذا العهد حافظوا عليه، لو نقضوه نقضوا العهد، نقضوه مرة لو مرات متعددة. يقول ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. تجي الآيتين، يعني تأتي الآيتان اللتان نحن في صددهما، فإما تثقفنهم عليكم السلام. فإذا اتضح الكلام حول المعاهدة مع الكافرين الذين ينقضون، صبحكم الله بخير مولانا، الذين ينقضون العهد مرة تلو أخرى يجي حكم. السائل فإما تثقفنهم، شنو معنى تثقفنهم؟ تثقف ويثقفوا يعني تجدنهم، ولكن الوجود بخاصية هنا، الوجود مع المكنة منهم، واضح إن شاء الله. فإما تثقفنهم يعني فإما، طبعا إما هاي الماء زائد للتوكيد، يعني فإن تثقفنهم، واضح إن شاء الله، هاي الماء زائد للتوكيد. فإن تثقفنهم فشرد في الحرب فشرد بهم. يقول لي يا نبي الله صلى الله عليه محمد وسلم، إذا وجدتهم بالحرب وتمكنت منهم فشرد بهم من خلفهم. وبالتالي فجو الآية صار واضح. الحكم الأول أنه هؤلاء الكافرون الذين كانت بينك وبينهم معاهدة ثم نقضوا هذه المعاهدة لا لمرة واحدة وإنما لمرات متعددة. إذا تمكنت منهم في الحرب، إذا أكو حرب وتمكنت من ذول المعاهدين، هؤلاء نكل بهم تنكيلا وأنزل بهم أشد الهزيمة. فيعني مرة الحرب لها فد صيغة ولها فد طيف معين من الشدة، لا ذول إذا شفتهم وجدتهم بالحرب وتمكنت منهم يعني أنزل بهم أشد العذاب والقصاص والقتال، وكما تعبير العراقي يعني بنذلهم وتبهل، لا تخليهم يعني شيء فد هزيمة طبيعية، لا فد هزيمة يعني يتكلم بها الشارد والوارد الذاهب والآتي حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر. فإذا وصل الخبر إلى الآخرين الذين قد جرت معاهدة بينهم وبين المسلمين والدولة الإسلامية يأخذون العبرة من هؤلاء الذين شرد بهم النبي صلى الله عليه وآله والجيش الإسلامي وأنزلوا بهم شنو أشد العقاب، وبالتالي هنا شنو يعني يكون هؤلاء عبرة لمن اعتبر. واضح إن شاء الله تعالى. هذا هو الحكم الأول، هذا هو الحكم الأول، يعني لا تريهم اللين ولا الهوادة، وكن حازما شديدا قويا بائسا مبآسا عليهم في القتال. هذا بالنسبة إلى القول الأول. طبعا يذكرون بعض المفسرين منهم صاحب مجمع البيان وكذلك زبدة البيان الأردبيلي، الكلام هو على نحو القضية الخارجية وهؤلاء القوم الكافرين كتابيين ومعاهدة بينهم وبين المسلمين وبين قريظة اللي هو منهم يهود بينه قريظة. البعض يذكر يعني في أسباب النزول أنها نزلت في قوم بنو قريظة، في قوم بني قريظة الذين عاهدوا الدولة الإسلامية وعاهدوا النبي ألا يساعدوا الكفار ولا يقدموا المعونة والمعلومات اللوجستية أو الدعم اللوجستي والمعلومات الاستقبال، ولكنهم في الخندق نقضوا أو لم ينقضوا نقضوا عهدهم. واضح إن شاء الله. فين تقولون أنها نزلت في بنو قريظة؟ فيأتي الإشكال المعروف أن هذه قضية خارجية وليست بقضية حقيقية، وبالتالي الحكم الوارد محدد بزمان ومكان وهو من بنو قريظة، هذا رقم واحد. ويأتي الإشكال الثاني أنهم شنو يهود دون بقية أهل الكتاب. أول شيء قلنا إحنا الكافرون مطلق الكافرين الكتابين نقصد، سواء كان يهود أو نصارى لهم أحكام الحرب والجهاد ولا أثنيناتهم تنصب عليهم بدون شنو الاستفصال وبدون الفرق بين اليهودي وبين المسيحي، رقم واحد. اثنين، خصوصية المورد لا يخصص الوارد، فالمورد هنا وإن كان بنو قريظة ولكن لا نحتمل الخصوصية في معركة وجهاد وخندق وبنو قريظة وعاد، وبالتالي القضية وإن كانت خارجية ولكن ننطح الحكم على نحو القضية الحقيقية ولا نعم. ففي كل وقت جرت معاهدة بين الدولة الإسلامية وبين الولي الفقيه أو النبي أو الإمام في أي وقت مو إلا بنو قريظة مع دولة كافرة وكانت هذه المعاهدة ثابتة، إذا تكرر النقض من تلك الجهة وكان هناك قتال الحكم هو هو. واضح إن شاء الله تعالى. جي. هذا هو الحكم الأول. ثم يقول وإما تخافن، هل كذلك الإن بعد شرطية والما زائدة أصلها، وإن تخافن واضح إن شاء الله، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا هو المقطع الثاني والآية الأخرى من الأنفال. هنا تتكلم كذلك عن مسألة العهد بين المسلمين وبين الكافرين، والنبي قد خوطب من قبل الله تعالى بهذا الخطاب وقال إذا كانت بينك وبين هؤلاء معاهدة، تارة هؤلاء ينقضون المعاهدة مرة لهم حكم، وتارة يتكرر نقض المعاهدة منهم، هذا حكم آخر قبل شوية ذكرناه، وهذا النقض فعلي لو مو فعلي فعلي. ومرة لا وإن ما تخافنه، نا بعد النقص شيء مني لو مو شيء مني شيء مني. أكو أمارات سوف تظهر من هؤلاء يحاولون من خلال هذه الأمارات نقض العهد الذي بينهم وبين الدولة الإسلامية بينهم وبين النبي. فجاءت هذه الآية لتقول يا أيها النبي هؤلاء الذين قد عاهدتهم وبدأت أمارات الخيانة تظهر منهم وإنك تحس من حركاتهم واللوازم الأخرى أنهم شنو سوف ينقضون العهد الذي بينك وبينهم وسوف تكون هناك خيانة. لا تنتظر إلى أن يكون هناك شنو فسخ من قبلهم فعلي واضح إن شاء الله وخيانة فعلية ونقض للعهد شنو فعلي، وإنما بادر يا أيها النبي وأنت بنفسك أنقض وافسخ العهد الذي بينك وبينهم واضح إن شاء الله. إذن هنا إذا حسيت أكو أمارات للخيانة مثلا أنا عندي يعني معاهدة ويا الدولة أرجع أشوف إنهم فرق استخباراتية هذا رقم واحد، أشوف حركة غير طبيعية تبدي أمارات ظنية تتراكم شيئا فشيئا أبدي أحس هؤلاء ما يريدون يطبقون الاتفاق اللي بينه وبينهم وإنما يتحينون الفرص حتى ينقضوا على من على الجيش الإسلامي أو على الدولة الإسلامية. بعد يا نبي الله افسخ هذا عهد بينك وبين هؤلاء الكافرين، ولكن إذا افسخت العهد مو تفسخ من يمك بدون ما يعلمون، لا، وإنما أوصل لهم ذلك الفسخ وأعلمهم به وألقي عهدهم شنو في وجوههم. يعني هنا الفسخ مو يصير بنوع المكر والدهاء أنهم هذه أمارات إذا أنا أفسخ من يمي وأهاجمهم، لا لا لا، ما طول شنو هو المعاهدة بينه عقد بين طرفين. فمن أخلاق الإنسان الإسلام وأدبيات الإسلام والعدالة في الإسلام أنبذ إليهم، يعني أرمي عهدهم في وجوههم وأعلمهم بذلك. شنو يعني تقول الآية وإن ما تخافن، شوف تخافن يعني شأنية لو فعلية شأنية من قوم خيانة تبدي الأمارات تظهر فانبذ إليهم على سواء، يعني أرمي العهد لهم وأعلمهم بانفساخ وانتهاء الهدنة التي بينهم وبين المسلمين على سواء. شنو معنى؟ يعني حالة العدالة، يعني أنت أنقضهم العهد أنقض العهد وأرميهم في وجوههم، وهذا هو حالة العدالة على السواء، يعني على العدل الذي أنت عليه يا نبي الله وعلى العدل الذي عليه الإسلام. إذن من أخلاق الإسلام أنه لا بد من إعلام المقابل بنقض المعاهدة والاتفاقية والهدنة قبل مهاجمتهم. هذا واضح حكم الثاني إن شاء الله، وبالتالي هذا من العدالة والإنصاف والأدبيات الإسلامية والأخلاقات والقوانين الإسلامية في الحروب. ما يجوز أنه أنا الآن أدي معاهدة ويا أي دولة هي هذه الدولة لم تخرق بعدها، بعد لم تخرق، أنا أروح مثلا أبادر في مهاجمتها، لا، لا بد من الإعلام وثم المهاجمة. قال ترشدنا الآيتان الكريمتان إلى حكمين في باب المعاهدات الحربية هما: أولا متى ما تم العهد مع جماعة ورأيت منهم نقضه، النقض الفعلي بشكل مكرر، فإذا ما التقيت بهم يوما في ساحة الحرب والقتال فتعامل معهم بشدة ولا ترهم لينا كي يستولي الرعب على قلوب غيرهم ولا يفكر في نقض العهد وتزول عزيمته على قتالكم، يعني يكونون امثولا لغيرهم. والاستيضاح ما ذكرناه تلزم مراجعة الآيات السابقة حيث ورد فيها إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم. هذا يعني خذ هذا. وقد قيل أن المقصود بنو قريظة من اليهود، وقد نزلت الآية الكريمة فيهم على رأيهم. ثانيا إذا خفت من قوم بينك وبينهم عهد الخيانة ونقض العهد، ولاحت أمارات شنو دالة على ذلك، فالغي عهدهم وألقه إليهم وأعلمهم بذلك لتكون مستويا وعادلا في تصرفاتك، فإن العدل يقتضي أن لا تقاتلهم من غير إعلام بنقض العهد، وإلا كان ذلك منك خيانة، والله لا يحب الخائنين. هذا واضح إن شاء الله. إذن عدة أحكام نستطيع أن نستفيدها من هاتين الآيتين الكريمتين. طبعا يعني مبحث هذا بعدين يجيكم إن شاء الله تعالى. يعني إن الله لا يحب الخائنين ترى ما تدل على الحرمة، إن الله لا يحب الخائنين لا تدل على الحرمة، يعني إذا أحب الله شيئا وكره الله شيئا هذا لا يدل على الوجوب وعلى الحرمة، لأن توجد حالة وسط لا حب ولا كراهة بين الأمرين، وبالتالي يعني إن الله لا يحب الخائنين قد تدل على حالة شنو الكراهة ولا تدل على حالة شنو الحرمة، وهذا مبحث في مكانه. الآيات الأخرى بالاستدلال آية 71 وآية 72. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هذه آيات أخرى تدل على قاعدتين مهمتين في باب الجهاد. القاعدة الأولى نستشفها من بداية الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم شنو لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذا القاعدة رقم واحد، وهي يجب الإعداد العسكري المتوازن والمخطط له من قبل القائد الإسلامي ومن قبل الدولة الإسلامية، يجب لمحاربة شنو والتهيؤ شنو لمواجهة الكافرين والأخطار المحدقة بالدولة الإسلامية في كل زمان ومكان وآن وحال، ويكون الاستعداد شنو دائم. هذا حكم رقم واحد، وهذا اللي بينته شنو الآية رقم واحد، أنه الإعداد دائمي مستمر، ويجب الإنسان أن شنو ما يعني يستهين بالعدو وما يقول أنني متوكل على الله، لا لأن هذه مسألة مهمة عقائدية، أنه لا بد من إعداد الأسباب المادية بالإضافة إلى التوكل على الله. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، صحيح، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويأتي المدد الإلهي، ولكن الله جل وعلا أمرنا بالأسباب وأمرنا بمن بالتوكل، الأسباب والتوكل، التوكل معنوي والأسباب مادية، إذا اجتمعا يعني هذان الأمران تحقق النصر لدى المسلمين، بل تحققت الحركة الصحيحة للإنسان في حياته في كل شيء حتى طالب العلم. في بعض الأحيان يعني يرتكز على التوكل كليا ويترك الأسباب، هذا مو صحيح، ومرة أخرى يعني يطرق الأسباب بقوة ويترك شنو التوكل، وهو أمر بين أمرين، لا هذا ولا ذاك. أنا أقرأ وهي الأسباب وأبذر الأرض وأعمل على الأرض، وباقي المطر الإلهي والإنبات يأتي منه على الله جل وعلا، اعقلها وتوكل، معروف هذا الأعراض. إذن هنا تبين لنا أنه لا بد من تهيئة الأسباب المادية التي تدخل الإرهاب إلى قوى الأعداء، ووجوب أن يكون المسلمون دائما على أهبة وعلى حذر شديد وترقب لإلا يأخذون على حين غر. واضح إن شاء الله. هذا رقم واحد. ثم تقول الآية: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا حكم رقم اثنين. وهو شو تستفيد منه؟ استحباب شنو؟ أقل شيء هنا المطلوبية، يثبت مطلوبية الإنفاق في سبيل الله، وأنه من ينفق في سبيل الله أجره متحصل وثابت، لو مثابت أجره متحصل وثابت. هسه هذا الإنفاق في سبيل الله مرة بدرجة الاستحباب، ومرة إحنا قلنا هناك الجهاد إما أن يكون جهاد شنو بالمال، وأكو جهاد شنو بالبدن والنفس. صحيح، هذا من نوع الجهاد المالي. فقد المهم الجامع بين الاستحباب والوجوب مطلوبية الإنفاق في سبيل الله إذا كان بعنوان الإنفاق، وإذا كان بعنوان الجهاد جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، راح يكون وجوب الإنفاق في سبيل الله. واضح إن شاء الله. المهم الجامع بينهما، الآية تدل على مطلوبية وراجعية الإنفاق في سبيل الله، وهذا إذا كان في باب الجهاد الواجب راح يكون شنو وجوب الإنفاق في سبيل الله تعالى، يعني من النفقات الواجبة، كما أن الزكاة واجبة وكما أن الخمس واجب، وهناك نفقة مالية يدفعها الإنسان للمشاركة بالمجهود الحربي للجيش الإسلامي في قتال الكافرين. هذا هو الحكم الأول. شوفوا: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سؤال: ما هو المراد من رباط الخيل؟ ما هو المراد من رباط الخيل؟ رباط الخيل طبعا هاي المصطلح رباط الخيل فيه احتمالات. الاحتمال الأول هو من تقديم شنو الموصوف، تقديم الصفة على من على الموصوف. يرون الشيء الطبيعي أن يأتي الموصوف ثم تأتي شنو الصفة، مثلا زيد عالم مو، ومثلا علي طبيب، الموصوف ثم شنو الصفة. في بعض الأحيان تقدم الصفة على من على الموصوف. هذا الاحتمال الأول لما يقول رباط الخيل، هي تقديرها الخيل المربوطة، الخيل المربوطة. ثم المربوطة وصف له موصف، وصف لي الصفة، والخيل اللي هو الموصوف قدم الصفة على من على الموصوف، صارت رباط الخيل. فبس ما قال مربوطة الخيل، لا بعد يصريت التعبير رباط الخيل. فالاحتمال الأول يريد أن يقول أعد القوة والأدوات والوسائل التي تعينكم على الانتقال، وهي الخيل المربوطة، دائما تكون معدة للجهاد. مو يأتي وقت القتال أنت ما مسوف الإحصاء لعدد الخيالة ماتك ولعدد الناقلات الحيوانية، تعبيرنا بذاك الوقت أو في هذا الوقت الناقلات والعربات والدفاطات والسيارات، لا بد شنو من إعدادها وتهيئتها ودائما من إدامتها، وهذا مسألة مستحبة لواجبة، مسألة واجبة. هذا احتمال رقم واحد. احتمال ثاني: المراد من رباط الخيل يعني المكان، المكان الذي يربط به الخيل. رباط الخيل يعني مربط الخيل، يعني المكان الذي يربط به شنو الخيل. وهنا أطلاق المكان وإرادة منه المكين، يعني هم نفس الشيء. آخر شيء: أعدوا مربط الخيل، أعدوا مدرج الطائرة، أعدوا الأماكن التي سوف نستقبل بها كذا، يعني شنو لازمها؟ ها؟ لازمها المكين، يعني نفس الخيل. فالمعنى واحد، ولكن المحتمل إما من تقديم الصفة على الموصوف أو من إطلاق اسم المكان، والإرادة ليست للمكان وإنما المال للمكين. والمهم المعنى المراد من كليهما أنه لا بد من إعداد وتهيئة الوسائل من القوة والأسلحة، وكذلك من الأدوات المختلفة كما في رباط الخيل. يبقى هذا السؤال اللي دائما احنا لازم نركز عليه كفقهاء، لما قالوا أعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل، هل إن رباط الخيل المذكورة في الآية والخيل المربوطة أخذت على نحو الموضوعية والقيدية الاحترازية أو لا؟ رباط الخيل أخذت على نحو شنو الطريقية والمثالية، وبالتالي لا بد من تنقيح الموضوع شنو القطعي، بحيث أنه إذا أنا تطور الوقت مو أروح أبحث عن خيل وأربطها في العالم وسط الطيارات و16 و18 وش اسمه فايتر وغير فايتر وغير فايتر، لا الخيل في ما يناسب ذلك الوقت بتنقيح المناط، أن الله يريد يقول لي هذا في ذلك الوقت الأفضل في القتال مو الحمير ولا الجمال، وإنما الأفضل شنو الخيل. كذلك في هذا الوقت لا بد من السعي من التهيئة للقوة والأدوات الحربية والنواقل للجنود، ولابد أن تكون بأفضل حالاتها. وبالتالي ذكرت رباط الخيل على نحو المثالية والطريقية وليست على نحو الموضوعية والقيدية الاحترازية. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول، ولعله ذكرنا في يعني من ضمن الحكم الثاني وهو مطلوبية وراجحية الإنفاق في سبيل الله. المقطع الأخير من الآية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وإن جنحوا للسلم، مو السلم لا السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هذا هو المقطع الثاني من الآيتين المباركتين، ومعناها أن الكافرين متى ما جنحوا، والجنوح يعني هو الميل والرغبة، الميل والرغبة، فإن الكافرين إذا رغبوا في السلم ومالوا إلى السلم، فإذا مالوا إلى ذلك يا نبي الله كذا يا نبي الله مل إلى ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لم يقل له للسلم لا، وإنما شنو لها، والظاهر يقصد منه يعني حالة السلم وظرف السلم. فقال أنه أنت بذلك بادلهم هذه الأخلاقية، فإن الإنسان لابد أن يعني ينشر الدين من خلال حالة السلم، وليست حالة الحرب هي الحالة الاستراتيجية للدولة الإسلامية. فإذا أرادوا السلم وأرادوا المعاهدة ودفع الجزية يا نبي الله اجنح لذلك وبادلهم السلم بالسلم، ومن دون خوف، لا تخاف أنه أخاف أجنح للسلم وياهم بعدين شنو يغدروني، لا لا اجنح حقق المعاهدة توكل على الله، والله يكفهم يكفك إياهم، ولكن بشرط دائما أنت على استعداد ودائما في مراقبة ودائما في متابعة لهؤلاء الأعداء. هذا واضح إن شاء الله. إذن وجوب، نقول وجوب الجنوح للسلم إذا جنح الآخر أي الكافر الحرب إلى السلم. ولكن هذا الحكم على البعض يشكل ويقول شيخنا هذا الحكم الذي تذكرونه إنما هو معارض بنحو المعارضة المستقرة للأحكام أو للحكم المستفاد من آيات متعددة وبيانهم. أنت ذكرتون سابقا بسم الله الرحمن الرحيم آيات واقتلوهم حيث ثقفتموهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وهكذا آيات متعددة، قاتلوا اضربوا فضرب الرقاب اقتلوهم، كل هذه الآيات المتعددة 6 آيات و4 آيات و5 آيات، كل هذه الآيات تدل على وجوب جهاد وقتال الكافرين مطلقا، هؤلاء يجب قتالهم مطلقا سواء جنحوا للسلم أو لم، هذا الإطلاق. فلما تقول لي اقتلهم على كل حال، اضربوا أعناقهم فضرب الرقاب، هذا أطلاق لم أطلاق، جنحوا للسلم أو لم تجنحوا، واضح هذا الأطلاق راح يتعرض وياي، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ولذلك البعض قال أن هذه الآيات المتعددة قد نسخت بآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، قال يعني شلون نجمع بين الأحكام، بيش تقول مطلقين وهاي تيجي تقول لا لا، إذا هم شنو راحوا إلى حالة السلم وأرادوا المعاهدة والهدنة انتهم يا نبي الله بادرهم بذلك. إن شاء الله إشكال الناس بنسمي قد يتوهم في المقام الناس شن جاوبه؟
أصلاً هي المعارضة من غير متصورة
لا ليش معارضة قد هي متصورة بين الإطلاق إطلاق يقول المطلق شنو يقول؟
كلامك في الحرب إن جنحوا
إي؟ هو دي يقول إحنا إن جنحوا أنت لا تحارب
مثلاً المنطوق
ومفهوم إي إن جنحوا للسلم أنت شنو أجنح لها؟ ليش الآية تقول لك قاتلهم جنحوا أو لم يجنحوا؟
فيه
نتيجة التعارض مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر. نقول هذا من باب شنو؟ الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد شو إن كانت مطلقة بالمراد الاستعمالي ولكن جاءت هذه الآية بالمراد الجدي فبينت أن المراد من تلك الآية فقاتلهم فجاهدهم فضرب الرقاب في حصة خاصة يا حصة وهي حصة إن لم يجنحوا للسلم ولكن إذا جنحوا للسلم لا بعد القتال يتوقف وتأتي مرحلة الهدنة والمعاهدة فهذه الآية شنو تقيد تلك الآية هذه مقيدة وتلك مطلقة ويتقدم المقيد أو المقيد على المطلق ويحمل المطلق على المقيد فتكون هكذا حاربهم ما داموا لم يجنحوا السلم فإذا جنحوا يتوقف القتال وتوجد الهدنة والمعاهدة هذا واضح إن شاء الله جيد سنقرأ هذه تدل الآيتان الكريمتان كم حكم صار عندنا من هاتين الآيتين أولا وجوب الإعداد خلينا نعيد الذين أولا وجوب الإعداد وتهيئة الاستطاعة والقوة وأسباب النصر الدائم المستمر عندما تكون هناك يكون هناك حرب بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة هذا رقم واحد ثاني شيء هؤلاء الذين أنتم تريدون ثاني شيء راجحية ومطلوبية الإنفاق في سبيل الله ثلاثة وجوب الجنوح والسلم إذا بادر الآخر شنو بالسلم ووجوب توقف شنو القتال بين كم حكم لا تدل الآيتان الكريمتان على قاعدتين مهمتين في باب الجهاد أولا يلزم الإعداد العسكري الكامل بكل ألوانه من دون تخصيص بوقت وزمان ومكان لمواجهة الكفار وإرهاب قلوب أعداء الله وأعدائكم والمنفق لشيء في هذا السبيل الذي هو سبيل الله يوفى إليه بشكل كامل ومن دون ظلم يعني الراجحية والمحبوبية أو الأعم من المحبوبية والمقصود من رباط الخيل المربوطة يعني صفة وموصوف وقدم ينوى الصفة على الموصوف أو المكان الذي تربط فيه الخيل هذا كما ذكره الرغب الأصفهاني كما أن المقصود على الاحتمال الثاني من طلب إعداد المكان المذكور الكناية عن طلب إعداد الخيل نفسها وينبغي أن لا يغيب علينا أن مثل رباط الخيل قد لوحظ بنحو المثالية يعني الطريقية إلى القوى العسكرية التي يقاتل بواسطتها والتي تبدلت في زماننا هذا إلى السيارة وما شاكلها الدبابات والعربات الآخر ثانيا متى ما جنح الكفار للسلم والصلح يعني عقد الهدنة فاجنح بدورك يا رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك من دون خوف الغدر وكن متوكلا على الله في ذلك إلى هنا واضح وقد يقال هذا الإشكال اللي هو نقل عن الحسن وقتادة في مجمع البيان وقد يقال إن الحكم المذكور يعني الجنوح السل منسوق بمثل قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وكذلك قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم الصاغرون، لم تتكلم عن السلم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والجواب إن المنافات غير ثابتة، إذ المقصود أن قتال الكفار لازم دائما، غايته إذا جنحوا للصلح بعد الشروع في القتال أو قبيله قبل شوية، فاجنح أنت لذلك أيضا. وبكلمة أخرى أن المورد من موارد التخصيص، فالقتال لازمون إن لم يجنحوا السلم. واضح إن شاء الله. نأخذ هذه من الآية. الآية الأخرى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. النساء 71. هذه الآية تبين حقيقة مهمة جدا. أول شيء، ما هو المراد قبل ذلك من الحذر؟ يا أيها الذين آمنوا مو خذوا حذركم، قالت شنو؟ خذوا حذركم بكسر الفاء، يعني كسر البداية، خذوا حذركم. الحذر له يفسر بمعنيين. المعنى الأول، المراد يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني خذوا سلاحكم. الحذر شنو هو؟ السلاح، يعني آلة، الآلة والوسيلة، يعني خذوا حذركم، خذوا الآلة والوسيلة التي تؤدي إلى الحذر والحذر، وشنو السلاح؟ فالكلام حول من؟ حول السلاح. هذا هو المعنى الأول. وبالتالي شنو معنى؟ أنه لا يجوز لكم أن تضعوا أسلحتكم على الأرض أو تغفلوا عنها. المعنى شنو؟ لا بد من المحافظة على السلاح والتهيئة الدائمة بوجود السلاح بيدك شنو دائما. هذا الاحتمال الأول، فيكون خذوا حذركم المراد آلة الحذر ووسيلة الحذر وهي نفس السلاح. أما الاحتمال الثاني، لا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، الحذر هو نفس نوع الحذر والحذر، يعني شنو؟ لا فرق بينهما. أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني احذروا. شنو؟ احذروا من الكافرين. والحذر من الكافرين معنى عام، لا مو معنى عام، معنى عام يشمل الحذر بمراقبة الكافرين، ويشمل كذلك بأن المسلمين يجب أن لا يضعوا أسلحتهم ويتركوا أسلحتهم على الأرض، وبالتالي يؤخذون ويعني أخذا شديدا ويمكر بهم على حين غرة، ويكون هناك في الموضوع انكسار للدولة الإسلامية وهزيمة في مكان أو زمان معين. وإذا جاء هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني شنو قلنا؟ خذوا قلنا شنو يعني؟ الحذر، صحيح؟ فحبين أنه بعد يعني فانفروا وأما كلمة فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، هذه الآية تبين حكم آخر. شنو الحكم الآخر؟ الكيفية التي من خلالها يهاجم المسلمون من الكافرين، وبالتالي تضع وتبين خطة من الخطط العسكرية. ثبات، ما هو المراد من ثبات؟ ثبات مو من ثبات، لا، ثبات من مفرد، هذا جمع. ثبات شنو؟ جمع، ومفرده ثبت، ومفرده شنو؟ ثبت. سنقول ثبات شنو؟ ثبات. هبة، ها؟ هبة شنو جمعها؟ هبة، هبة مكسورة، شو تصير جمعها؟ هبة. ثقة، ثقات أو ثقات، كذلك شنو هنا؟ ثبة، شو تصير؟ ثبات. فمن باب شنو؟ الجمع، من باب الجمع. الثبة شنو؟ الجماعة. ثبة شنو؟ الجماعة. لما ثبات يعني جماعات، جماعة يعني يا أيها المسلمون إذا أردتم النفر إما أن تنفروا جماعات جماعات، وإما أن تنفروا شنو؟ جميعا، باعتبار الواو الترديد والمغايرة بين الطرفين فالنفر مالتكم إما أن يكون على نحو الجماعة تلو الجماعة أو كلكم تهجمون شنو وتنفروا بمجموعة واحدة، قال أو انفروا جميعا. إذن إما أن يكون النفر بالصيغة الأولى أو النفر بالصيغة الثانية. من يحدد ذلك؟ الذي يحدد ذلك القائد الأعلى للجيش أي الولي الفقيه النبي أو المعصوم أو من هو نائب المن للمعصوم الولي العام، هو الذي يحدد حتى في كيفية عملية مهاجمة الكافرين، طبعا بالرجوع إلى أهل الخبرة في المعارك العسكرية. خلنا نقرأها إن شاء الله ما أعرف شيء. قد يفسر الحذر بآلة الحذر ووسيلته وهي السلاح، وبناء على هذا تكون الآية الكريمة دالة على الأمر بأخذ السلاح وعدم وضعه على الأرض طبعا، وعلى هذا المعنى وبتنقيح المناط ونفي الخصوصية، يعني مو بس السلاح أنا عندي سلاح شنو لابد أن ألتزم به، لا كل لوازم الحرب ولا خصوصية فقط للسلاح. يعني أنا إذا عندي سلاح وعندي استخبارات لازم الاستخبارات على أهبة الاستعداد، صحيح؟ عندي سلاح وعندي مؤنة وأماكن أخزن بها الغذاء لأن راح يصير قتال، هاي دائما جاهزة مو دائما جاهزة، فهذا الدعم اللوجستي والدعم العسكري والدعم الاستخباراتي والدعم، لذلك تشوفون أكو تموين وأكو نقل وأكو ميرة وأكو كلها تكون مستعدة المن في مسألة المعركة، ولا يكون هناك عبارة عن مسألة شنو يعني اتكال وليونة في المسألة، وبالتالي يؤخذ الاستموان يقتل المسلمين في ذلك. جيد. ويحتمل أن يكون المقصود بالحذر الحذر نفس المصدر، وربما يؤيده قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فالمراد من الحذر شنو راح يكون هنا؟ الحذر يعني ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويكون من عطف الظاهر من عطف الخاص على العام باعتبار الحذر معنى عام لمعام عام، ومن معناه ومن مصاديقه أنه الإنسان يحافظ على سلاحه، هذا باعتبار أنه إذا قلنا خذوا حذركم أسباب، خذوا أسباب الحذر ومن الأسباب الأسلحة. وبناء على هذا الاحتمال الثاني يكون مضمون الآية الكريمة كمضمون الآية الكريمة المتقدمة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني آيتان تختلفان في اللفظ والمصب واحدون، وهو وجوب الإعداد الصحيح للجيش الإسلامي وأخذ الحذر من القوى المعادية. وأما كلمة ثبات فهي جمع ثبة بمعنى الجماعة، والآية الكريمة ترشد المسلمين إلى أن خروجهم للهجوم على العدو ينبغي أن يكون إما جماعة تلو جماعة أو يخرج الجيش بكامله دفعة واحدة حسب ما تقتضيه الظروف الخاصة. وعليه فالآية الكريمة تشتمل على حكمين، أحدهما بين بلسان خذوا حذركم، وثانيهما بلسان فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد.